يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية
أن يقدموا
لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يكمله فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله عز وجل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إنا لصاحبكم هذا مثلا، فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث الخامس من الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فروى بإسناده إلى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا يحكي جابر هذه القصة، وفي رواية أخرى أنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر جابرا بهذا الحديث، فقال: رأيت في المنام كأني، ثم ذكر الحديث. وهذا خلافا لمن ادعى أن جابر استشف هذا مما يعني ظهر من أثر النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي إليه. فالصحيح أن جابر رضي الله عنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه جاءته ملائكة، وفي رواية للترمذي أنه قال: رأيت كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند قدمي. فقال أحدهما لصاحبه: أضرب له مثلا. فهنا ذكر الملائكة، وفي رواية جبريل، في رواية الترمذي عفوا، ذكر جبريل وميكائيل. وهؤلاء الملائكة يحتمل أنهم جاءوا مع جبريل وميكائيل عليهما السلام، وأن جبريل هو الذي سأل ميكائيل، ويحتمل غير ذلك. ثم إن هؤلاء الملائكة الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، في لفظ آخر قال: عليهم ثياب بيض، الله أعلم بما لهم من الجمال، أوتوا جمالا باهرة، فلا يعلم مدى هذا الجمال إلا الله عز وجل. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ أن طائفة جلست عند رأسه وطائفة جلست عند قدميه. فقالوا قال وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظى، فتحاوروا فيما بينهم، فقال بعضهم إنه نائم، والبعض الآخر قال لا ليس بنائم، فإن العين نائمة والقلب يقظى، لأن النوم يسترخي به الجسد ويسكن القلب ويصيبه الغفلة فلا يدرك ولا ينتبه ولا يفكر، فيفتقد هذه الأشياء من القلب إذا نام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، فإذا نامت عينه واسترخى جسده فإن قلبه يقظان، يعني غير نائم، وهو مستعد لتلقي الوحي. وكان هذا الكلام كتوطئة لما سيضرب له هذا المثل الرائع. فقالوا إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن لصاحبكم هذا مثلا. فبعثهم الله عز وجل، بعث هؤلاء الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وحي من الله، فأرسل هؤلاء الملائكة، وما اتصفوا من جمال باهر لا يعلم مداه إلا الله عز وجل، ليضربوا لهذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام مثلا. هذا المثل العظيم يؤخذ منه العبر ويستفاد منه ما يجب على المكلفين امتثاله واتباعه. قالوا فاضربوا له مثلا، لأن شأن المثل أن يستنبط منه الفوائد والنكت وأن يقتدى به. نعم. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. كرروا هذا الكلام تأكيدا لما سبق، أو لأن الذين قالوا أضرب له مثلا فقال الطائفة إنه نائم، فإذا كان نائما فلا يعي هذا المثل لأنه نائم. فأجابتهم الطائفة الأخرى وقالوا إن العين نائمة والقلب يقظان، فإن قلبه يقظان فيعي هذا المثل ويفهمه ويؤوله وينصح أمته به، إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، والمأدبة هو الطعام الذي يقدم للضيف، جعل مأدبة وبعث داعيا. هذا الذي بنى دارا وأقام مأدبة جعل فيها داعيا يدعو الناس إلى هذه المأدبة، يدعو الناس إلى هذه المأدبة، فمن أجاب الداعي إلى هذه المأدبة دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب هذا الداعي فلا يدخل الدار ولا يأكل المأدبة. إذا خلاصة المثل أن أحدا بنى الدار وأقام فيها وليمة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفتح الباب على مصراعيه، فتح باب هذا الدار لحضور هذه الوليمة شريطة أن يلبي دعوة هذا الداعي. فخرج هذا الداعي يدعو الناس لحضور هذه المأدبة العظيمة. فمن أجاب هذا الداعي؟ دخل هذه الدار وأكل من هذه المأدبة. وأما من استنكف واستكبر ولم يلبي دعوة هذا الداعي ولم يستجب فحتما فإنه لا يدخل هذه الدار ولا يأكل من هذه المأدبة. نعم. ثم قالوا أولوها، أي أولوا هذا المثل، أولوه وفسروه، لأن التأويل هو التفسير وما يؤول إليه اللفظ. أولوه يفقهها، أي إذا أولتم هذا التأويل وفسرتم هذا المثل فإنه يفهمه ويفقهه ويبشر به أمته ويدعوهم إلى هذه المأدبة. أولوها يفقهوا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، تأكيدا لما سبق. ولأن قول بعضهم إنه نائم أي لا يفقه ولا يفهم هذا التأويل ولا يعيه، لأنه نائم، وإذا نام العبد غفل القلب واستراح الجسم. لكن الطائفة الثانية قالت لا، وإن كان نائما فإن قلبه لا ينام، قلبه يقظان يقظ، يفهم هذا المثل ويعيه، فجدير أن تؤولوه له حتى يفهمه ويعلمه ويبشر به أمته. فقالوا إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا في تأويل هذه الرؤية وتفسيرها، قالوا فالدار الجنة والداعي محمد. فسروا الدار والداعي وسكتوا عن الباني وعن المأدبة. إذن هناك أربع أمور: الدار وباني الدار والمأدبة والداعي. ففسروا الدار بالجنة وفسروا الداعي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبقي باني الدار هو الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الجنة وما فيها من نعيم دائم سرمدي. والمأدبة هي طعام الجنة، فالله عز وجل هو الذي بنى الجنة وخلقها، وهو الذي جعل لها هذه المأدبة العظيمة، وهو طعام أهل الجنة، وهو مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا على قلب بشر. والداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس إلى المأدبة، أي يدعو الناس إلى الجنة، يدعو الناس ليأكلوا من طعام الجنة. والدار هي الجنة. فهذا خلاصة المثل. ثم خلاصته وحاصله قال: فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله. فمحمد هو الداعي يدعو إلى المأدبة، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، لأن الله عز وجل هو الذي أرسله داعيا إلى المأدبة، أرسله داعيا إلى المأدبة. إذا فمن أطاع الداعية وهو محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. وهذا كأنه منتزع من قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله عز وجل، المبين لحكمه، الناصر لدينه. فمن أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، لأن الله عز وجل أمر بطاعته، فمن أطاعه أطاع الله عز وجل بطاعته، ومن عصاه فقد عصى الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي آية أخرى قال: أطيعوا الله والرسول، بحذف الفعل. والسر في ذلك أما في قوله أطيعوا الله والرسول دون تكرار الفعل ففيه إشارة إلى أن طاعة الرسول طاعة لله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما في تكرار الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إشارة إلى أن طاعة الرسول تجب استقلالا، تجب استقلالا، بمعنى أنه يجب طاعة الرسول سواء كان ما أمرنا به مذكورا في القرآن أم لم يكن مذكورا في القرآن، فطاعته تجب استقلالا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يشرك رجل شبعان يأتيه أمر من أمره فيقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وفي لفظ قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال ومحمد فرق، فرق أي الفارق بين الناس. وفي لفظ قال محمد فرق بصيغة الفعل المشدد الذي يدل على المبالغة، فرق أي فرق بين الناس، أي فرق بين المؤمن وبين الكافر، وبين الصالح وبين الطالح، وبين التقي وبين الشقي. وفرق أيضا أي بين وفصل بين الأحكام، بين الحلال وبين الحرام، وبين الأمر وبين الحظر. وهو مفرق أي فارق بين الناس، فقد فرق بين المؤمنين والكفار، وبين الأبرار وبين الفجار. أي نعم، وهكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام، فمن اتبع هديه كان منه ومن أتباعه ومن أهل السنة، ومن لم يكن ومن لم يتبع هديه فإنه لا يصنف من أهل السنة وإنه من أهل البدع. فدل هذا على أن السنة تفرق بين الناس من حيث ماذا؟ من حيث الاتباع والابتداع. فمن اتبع السنة فهو منها، ومن خالفها فليس منها. إذن هذا التفريق ممدوح وليس بمذموم، لأن فيه تمييزا بين الناس، تمييزا بين أهل الحق وبين أهل الباطل، تمييزا بين أهل السنة وأهل البدعة، تمييزا بين الأبرار وبين الفجار. نعم، ولهذا تسمى من يلوك أو تلوك ألسنتهم ويقولون أنتم فرقتم بين الناس، فيقال هذا التفريق ينظر، فإذا كان هذا التفريق بحق فالحق حق يتبع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومحمد فرق بين الناس، فقد فرق بين الحق والباطل، فإذا كان هذا التفريق بين الحق والباطل فنعم التفريق. أما إذا قيل فرقتم بالباطل فأين هو الباطل؟ ونعوذ بالله من الباطل، ونبرأ إلى الله عز وجل من الباطل، فأين هو الباطل؟ فإذا كان التفريق بالدليل واتباع الحق فنعمه، لأن الله عز وجل قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وهذه سنة الله الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم إذا قيل أنتم فرقتم فجوابه متى اتفقتم ومتى اتفقت الأمة ومتى اجتمعت؟ لم تجتمع أو تتفق إلا يوم كانت متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها متبعة لنهج سلفها، فكانت موحدة متفقة. ما عدا بعد ذلك لما ظهرت الفرق والطوائف فتمزق جسد الأمة. فمن أراد أن يوحدها ويجمع كلمتها فهذا هو السبيل، ولن يجد لغيره بديلا، لن يجد لغيره بديلا. فهذا هو السبيل الذي يجمع الكلمة ويوحد الصف، وهو العودة إلى ما كان عليه الرعيل الأول من السلف الصالح الذين أقام الله عز وجل بهم الدين وحمى حوزة المسلمين ورفع بهم الملة ومحى الظلمة. فهذا هو المنهج الذي يوحد ولا يفرق. وأما من تفرق على هذا المنهج فهو الذي تفرق، وهو الذي لم يجب دعوة الداعي، لم يجب دعوة الداعي إلى المأدبة. وفي الحديث هذا فوائد، منها أن فيه دلالة على أن رؤيا الأنبياء وحي، فما رآه الأنبياء في منامهم هو وحي من الله عز وجل، لأن الشيطان لا يتلاعب به. وهذا نوع من أنواع الوحي، هذا نوع من أنواع الوحي. فالوحي أنواع، أعظمها أن ينزل الملك هو جبريل على النبي فيوحي إليه، ومنها أيضا أن يوحي الله عز وجل إلى أنبيائه أو إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق المنام. فكل ما يراه الأنبياء في المنام فهو وحي من الله عز وجل. وأيضا في هذا التمثيل إشارة إلى أنه ينبغي على المسلمين أن يستيقظوا من غفلتهم وأن يعودوا إلى ربهم وأن ينوبوا ويتوبوا إليه، لأن هذا التمثيل هذا الذي قصد به هو تنبيه الغافلين إلى ماذا؟ إلى أن عود إلى رب العالمين وإجابة دعوته والحث على الاجتهاد لدخول إلى داره والحصول على مأدبته. وفيه أيضا إشارة إلى خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد سألته عائشة رضي الله عنها مرة فقالت: أتنام قبل أن توتر؟ أتنام قبل أن توتر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنام ولا ينام قلبي. وإذا علمتم أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يستدل به على عدم نقض الوضوء بالنوم، فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وصلى بلا وضوء، فهذا يدل على أن النوم لا ينقض الوضوء، هذا غير صحيح. لأن الخصائص يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعدى غيره، فهي خاص به. أما نقض الوضوء بالنوم فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. فالحاصل أن هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه إشارة إلى استحباب تنبيه السامعين لأمر عظيم، فإذا كان الأمر عظيما يستحب تنبيه السامعين عليه. وهذا استفيد من قوله: قال طائفة إنه نائم، قال طائفة أخرى إن العين تنام والقلب يقظان. فهذا أمر عجيب، هذا يعني خارج عن طبيعة البشر، لأن طبيعة البشر إذا نام العبد استرخت جسده وغفل قلبه، لكن ألا ينام القلب وتنام العين فهذا أمر عظيم، فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كرره هؤلاء الملائكة 3 مرات، كل مرة تقول طائفة إنه نائم، وتقول طائفة إن العين نائمة والقلب يقظان. وفيه أيضا استحباب ضرب الأمثال لتقريب الفهوم، سيما إذا كان المثل من الواقع، فهذا المثل ضرب لبيان أو لوجوب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أقيمت مأدبة وبني الدار وبعث داعي يدعو إلى هذه الدار، فمن أجابه دخل الدار وأكل من المأدبة، فمن أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وأكل من طعامها، ومن لم يجب الداعي لا يدخل الدار ولا يأكل من المأدبة. كذلك من لم يجب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكفر به أو عصاه فإنه لا يدخل الجنة ولا يأكل من مأدبتها. وفيه أيضا استحباب تعبير الرؤيا لقولهم أولوها يفقهها، فضربوا مثلا ثم حثوا على تأويلها، فإذا أولت تفقه. وهكذا ينبغي أن تكون الرؤيا، فإذا رأى أحد رؤيا في المنام فينبغي أن يسأل من يحسن التعبير وهو المسمى بالمعبر، يحسن التعبير حتى يفهمها وحتى يعني يستخرج أو يستنبط ما تدل عليه هذه الرؤية. وفيه يعني إشارة إلى طريقة مفيدة من طرق التعليم، وهي ما يسمى بالمحاورة أو المناظرة. كان بإمكان أن تقول هؤلاء الملائكة ابتداء إن مثل النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجل بنى مأدبة، لكن لا، بعث الله عز وجل الملائكة وجرى بين هؤلاء الملائكة هذه المحاورة والمناظرة. قالت طائفة إنه نائم، أجابت أخرى لا، قالت هو نائم لكن قلبه يقظى. ثم قالوا أولوا، فجرت محاورة حتى استفدنا من هذا المثل، فدل على أنه من أحسن طرق التعليم هي هذه المحاورة أو ما يسمى بالمناظرة. وفيه دلالة قوية على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله من أجاب الداعية دخل الجنة أو دخل الدار، ثم قال الداعي محمد، فمن أطاع محمد دخل الجنة. فدل هذا على ماذا؟ على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى. وفيه دلالة أو إشارة إلى توحد الطريق الموصل إلى الجنة، فالجنة دار لها باب واحد لا يوصل إليه إلا طريق واحد، ووالله لو سلكت كل الطرق لم توصلك إلى هذا الدار إلا إذا سلكت طريقا واحدا، ولو استفتحت كل الأبواب ما فتح لك إلا إذا فتحت بابا واحدا، وهذا الباب أو الطريق هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل بنى الدار وجعل لها مأدبة وبعث داعيا واحدا يدعو إليها، يدعو إلى المأدبة، والداعي هو محمد. إذن هذا هو الطريق الموصل إلى الجنة والموصل إلى مرضاة الله عز وجل. وقد قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتأملوا، فإنه وحد السبيل، وحد الطريق، قال هذا طريقي وأن هذا صراطي مستقيما، صراطي واحد، بينما السبل جماعها، قال ولا تتبعوا السبل، لأن الطريق الموصي إلى الله واحد وهو مستقيم، بينما الطرق التي تصرفك عن الله وتبعدك عن مرضاته فهي كثيرة ومتنوعة ومتشعبة. ولهذا قال ولا تتبعوا السبل، ولم يقل ولا تتبعوا السبيل بالإفراد، بل قال بالجمع ولا تتبعوا السبل. ونظيره قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجه من الظلمات إلى النور، فجمع الظلمات لأنها كثيرة، فظلمة الشرك وظلمة الكفر وظلمة المعاصي وظلمة الأهواء، يخرجه من الظلمات إلى النور، نور واحد أفرده، لأن النور الذي يضيء الطريق الموصي إلى الله عز وجل واحد لا يتعدد. إذن ففيه إشارة إلى أن هذه الطرق تجتمع في طريق واحد الموصي إلى الله عز وجل، أما باقي الطرق فهي نكبات وعقبات قد تفضي بك إلى أنواع الهلاكات. نعم. وممكن يقول في أيضا في دلالة أو إشارة إلى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم منهم من يدخل الجنة ومنهم من لا يدخلها، فمن أجاب الداعي وأطاع محمدا صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن لم يجب الداعي ولم يطع محمدا صلى الله عليه وسلم فلا يدخل الجنة. وإذا كان هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ففيه رد على أولئك المرجئة الذين يقولون إن عصاة الموحدين أو إن الفساق أو العصاة لا يدخلون النار بناء على معتقدهم الفاسد وهو أن المعاصي لا تضر مع الإيمان. أما أهل السنة فيقولون نعم إذا دخلوها فإنهم لا يخلدون فيها. وفرق بين الدخول وبين الخلود، فلم يقولوا بقول الخوارج الذين أوجبوا الخلود على مرتكب الكبائر وعصاة الموحدين، ولم يقولوا بقول المرجئة الذين قالوا إن المعاصي لا تضر مع الإيمان. وفيه أيضا وجوب التفريق بين السنة وبين البدعة، وبين الحق وبين الباطل، وبين الهدى وبين الرشاد، والتفريق بين أهل السنة وبين أهل البدع، لأنه قال ومحمد فرق أو محمد فرق، فلابد من التفريق. ومن أراد أن يجمع الناس على اختلاف مشاربهم وتباعد مذاهبهم على رأي واحد فمن كمن أراد أن يجمع بين الظلمات وبين النور، والله أعلم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة أنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
ثم ساق بإسناده إلى حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذه وصية جامعة ونصيحة نافعة من حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى بها القراء، والقراء هم العلماء، وفي القديم كانوا يطلقون على حملة القرآن، على حفظة القرآن، وقد يطلق على العباد، لكن غالب هذه العبارة تطلق على حفظة القرآن أو على العلماء. قال: يا معشر القراء، لماذا خصهم بالذكر؟ لأن هؤلاء القراء إن استقاموا استقام أتباعهم، وإن عوجوا يعوج أتباعهم، ولهذا خصهم بهذه النصيحة وحثهم على الاستقامة لأنهم قدوة لغيرهم. فمنهم تقتبس أو ينظر إلى أفعالهم وإلى أقوالهم وإلى أحوالهم. إيه نعم. ولهذا يعني من باب التقريب، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى هرقل عظيم الروم، مما جاء فيه قال: فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. قيل الأريسيون هم الزراع. فإذا توليت، لأنه كان هو رأس، كان رأسهم، كان هو الملك وكان رأسهم، وهؤلاء الجند هم تبع له، ولهذا لو آمن هرقل لآمن قومه، لكن لما كفر كفر قومه. وهذا معنى قولهم البدء بالرأس. نعم. كذلك خاطب حذيفة هؤلاء القراء لأن باستقامتهم يستقيم أتباعهم، أما إذا ضلوا ضلالا مبينا فإن ضلالهم سيؤثر في أتباعهم، فإنهم سيضلون ويذلون. قال: استقيموا، والاستقامة هو سلوك الطريق السوي غير ذي عوج، وهو صراط الله عز وجل. وكأن هذا الكلام منتزع من قوله تعالى: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فأمر باتباع الطريق المستقيم، وشرع لنا أن نقول في كل ركعة من صلاتنا فريضة كانت أم نفلا، نقول: اهدنا الصراط المستقيم. قد يقول أحدكم لما نسأل الله عز وجل الهداية في حين أننا قد هدينا إلى الصراط المستقيم؟ فما السر في هذا التكرار في كل ركعات نقول اهدنا الصراط المستقيم في حين أننا قد هدينا إلى الصراط المستقيم؟ وجوابه أنه نسأل تعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم. فقولوا اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا، لأنه ليس كل من هدي إلى الصراط المستقيم ثبت عليه، فالأمور بالخواتيم، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الفتن وأشراط الساعة والملاحم، قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن المقصود هو الثبات على الصراط المستقيم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر أن يقول ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسئل عن سبب تكرار أو إلحاح في هذا الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. فالحاصل أن المرء دائما يسأل ربه عز وجل الثبات، وإلا لزاغت شمس إيمانك ولضللت ضلال مبينا. لأن الله عز وجل إذا لم يثبتك، وهو القائل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أي لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني عند سكرات الموت يثبتهم بهذا القول الثابت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإن الله عز وجل هو الذي ثبت قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، ولهذا كان يبتهل ويظهر احتياجه وافتقاره وانكساره بين يد ربي عز وجل، ويقول هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك. وكان يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنه صلى الله عليه وسلم علم وكان أعلم الناس بربه عز وجل. لهذا قال إنما أعلمكم بالله وأتقاكم أنا. علم أنه لو وكله ربه عز وجل إلى نفسه لضاع ولا ضل ضلال مبينا. فيفتقر المرء بين يديه الله عز وجل ويسأله الثبات. كمن شخص كان على السنة معتصما بها متمسكا بها سالكا طريقها، فلعبت به الأهواء فأخذته ذات يمين وذات شمال. فالحذر الحذر. اي نعم، فحث عليهم على الاستقامة، قال استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا أي ظاهرا. هذا فيه فضل هؤلاء السابقين الأولين الذين كان لهم السبق في الإسلام. فإن حذيفة رضي الله عنه خاطب بهذا الكلام أولئك الصحابة الأوائل الذين كان لهم السبق في الإسلام، وأعلمهم أن سبقكم إلى الإسلام له فضل عظيم وشأو بعيد، وقد لا يدركه من يأتي بعدكم، من يأتي بعدهم. ولهذا كان قرنهم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلما حثهم على الاستقامة وأمرهم باتباعها حذرهم بما يناقضها أو يهدمها، فقال فإن أخذتم يمينا أو شمالا، وهذا كناية عن ترك الاعتصام بالكتاب والسنة، لأن الطريق مستقيم واحد. فإذا أخذت ذات يمين أو ذات الشمال يعني هذا أنك قد زغت على هذا الطريق المستقيم، وهذا ما أشارت إليه الآية السابقة، وأن هذا صراطي مستقيما مستقيم غير ذي عوج. ومعلوم أن الطريق المستقيم هو الذي يوصل إلى الهدف، هو الذي يوصل إلى الهدف المنشود. وجاء في الأمثال السائرة يقولون دع عنك بنيات الطريق، يعني الطرق الملتوية، فإن الطرق الملتوية توقعك في الأنفاق المظلمة لا يدرى مخرجها. أما الطريق المستقيم فإنه هو الذي يوصل إلى الهدف. نعم، قالوا أن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وأحسن من فسر هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى عنه عبد الله بن مسعود قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم خط عن جنبيه يعني عن يمينه وعن شماله خطوطا، خطوطا عن اليمين وخطوطا عن الشمال، ثم قال هذه السبل، وعلى كل سبيل أو رأس سبيل شيطان يدعو إليه، ثم تتلى هذه الآية. فقال ابن حذيفة رضي الله عنه قال فإن أخذتم ذات يمين وذات الشمال وتنكبتم عن الصراط المستقيم فقد ضللتم ضلالا مبينا، أي أو بعيدا، يعني من تنكب عن هذا الصراط فقد ضل السبيل، ومن ضل السبيل فقد ضل ضلالا مبينا وضلالا بعيدا. ففيه الحث على نصيحة أهل العلم وحملة القرآن ليقتدى بهم في الخير ويقتدى بهم في الاستقامة، لأنهم هم الظل، فإذا استوى الظل هم العفو العود، هم العود، فإذا استوى العود استوى الظل، أما إذا وجد العود فقد جاء في المثل السائر متى يستقيم الظل والعود أعوجه. وفيه التحريض على الاستقامة والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال يا معشر القراء استقيموا، فحثهم على هذه الاستقامة، لأن عدم الاستقامة يفضي بك إلى الضلال في الدنيا وإلى الهلاك والهاوية في الآخرة. وفيه إشارة إلى فضل أولئك الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فإن شأوهم بعيد ولا يكاد يدرك، لا يكاد يدرك. ولهذا إذا قلنا إن فضلهم عظيم ففيه أيضا الحث على اتباع سبيلهم وسلوك طريقهم، لأنهم أهل الفضل وأهل الخير، هم أبر الأمة قلوبا وأفقاهم وأكثرهم علما وأحسنهم استقامة، ليس كما يقوله بعض الأشاعرة، بل قاله غلاتهم إن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم أحكم، وكأن هؤلاء الصحابة يسلمون للنصوص دون فقه ودون فهم، وأما الفهم فهو حظ هؤلاء المتأخرين من المتكلمين الذين بولوا بزبالة أفكار متفلسفين ونحالة آراء الضالين المضلين، بل منهج السلف هو أسلم وأحكم وأعلم وطريقهم أقوم. أي نعم. وفيه أيضا التحذير من ترك الاستقامة والإعراض عن التمسك بالكتاب والسنة، لأنه يفضي إلى الضلال المبين. والله أعلم، ولعلي تأخرت عليكم، ولهذا يعني أعتذر إليكم أن نواصل الدرس حتى لا أثقل عليكم وأتأخر عن وقتكم، فأكتفي بهذا، والله ولي التوفيق، بارك الله فيكم.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.